رسول الله على آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد وقفنا على كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن المسلسل، أليس كذلك؟ كلام عن المسلسل، وإنما سمي المسلسل بذلك لتسلسل رواته على نسق واحد في شيء معين، فقد يكون التسلسل على أسلوب التلقي، فيكون مسلسل بسمعت مثلا، أو مسلسل بالأولية، يعني يقول كل راوي وهو أول سمعت حديث مسند سمعته من شيخي، وهكذا. وقد يكون التسلسل على البلدان كالمسلسل بالشاميين، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، أو أن يكون مسلسلا على اسم معين كالمسلسل بالمحمدين، وهذا من باب إمعان النظر في الأسانيد، وليس هم من متعلقات التصحيح والتضعيف. فلا يلزم من كون الحديث مسلسلا أن يكون أصح من غيره، فإن وصفه بالتسلسل لا يعني تصحيحا ولا تضعيفا. إذن هذا من دراسة فن الإسناد ومعرفة مميزات الرواة. لا من جهة الضبط والإتقان، قال المؤلف: المسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، تقدم الإشارة إلى هذا المعنى. قال: كما سلسل بسمعت، أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. يقول: وعامة المسلسلات واهية، المؤلف ذكر تقسيما فقال مسلسل بسمعت ومسلسل بالأولية، وهناك بعض أهل العلم يقسم تقسيم آخر مسلسلات، يقول هناك مسلسل قولي وهناك مسلسل فعلي. القول يدخل فيه المسلسل بالأولية والمسلسل بسمعت والمسلسل بالمحمدين وكذا، والفعل ما تسلسل على فعل معين لأن يصف الراوي هيئة معينة في الحديث فيتلقاه كل راو عن الآخر بوصف الفعل. قال المؤلف: وعامة المسلسلات واهية، أي ضعيفة، فيكثر فيها المجاهيل ويكثر فيها الضعفاء وقد كان هذا النوع من الفن هاما في زمن التلقي والرواية أما بعد أن دونت الكتب وحفظت الأسانيد إلى أصحاب الكتب فلم يبقى كبير فائدة من هذا النوع إلا اللهم أن ينال المرء شرف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه أن هذا الإسناد فيه مجاهيل وضعفاء وغير ذلك لكن عزاؤه بذلك أن أصل الحديث محفوظ أصل الحديث محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأكثرها باطلة لكذب رواتها يعني كثير من هذه المسلسلات تضمنوا الكذابين الوضاعين فقلما تسلم المسلسلات من الضعف والوهن قال شيخنا سليمان بعد أن ذكر تلقيه الكتب الستة بالأسانيد قال وهذه المسلسلات أكثرها مجاهيل لا نعرف عنهم شيئا وإنما حسب المرء أن يعرف شيخ الذي روى عنه وفعلا تجد أسماء غريبة جدا ولا تكاد تعرف أحوالهم وإن عرفت أسماءهم لكن كما تقدم ينال المرء شرف الرواية لهذه الكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما يستطيع المرء أن يقول عندي حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسنده منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا باعتبار إيش الأصل يعني يقول عندي إسناد لهذا الخبر لكن لا أعرف حاله أو يجزم بأنه ضعيف لأن فيه مجاهيل بالنسبة له لا يعرفهم ويقول أصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب كذا أو كذا قال المؤلف وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف والمسلسل بالدمشقيين والمسلسل بالمصريين والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب إذا ذكر كم نوع الآن ذكر المسلسل بسمعته والمسلسل بالأولية والمسلسل بسورة الصف والمسلسل بالدمشقيين والمصريين والمحمدين كم نوع هذا ستة أنواع ذكر ستة أنواع أو ستة صفات للمسلسل نذكر مثالا للمسلسل بسمعته روى الحافظ الضياء المقدسي المعروف بضياء الدين المقدسي رحمه الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صهيب رضي الله عنه قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ورواه عن صهيب سعيد ابن المسيب قال فيه سمعت صهيبا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. ورواه عن سعيد مجاهد بن جبر فقال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت صهيبا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلاحظون أن كل واحد منهم يسلسل الخبر بماذا؟ بلفظة سمعت. فهذا مثال للمسلسل بسمعت. والتسلسل قد يمتد إلى نهاية الإسناد وقد ينقطع، أي ليس من لوازم أن نطلق على الحديث أنه مسلسل أن يكون في كل طبقات الإسناد كذلك، يعني قد يتسلسل إلى ستة أنفس، عشرة أقل أو أكثر، فيصدق عليه اسم التسلسل في هذا الجزء من الإسناد. المسلسل بالأولية هو الحديث المشهور الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو ابن العاص. ويرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو قابوس مولاه، ويرويه عنه عمرو بن دينار، وعنه سفيان ابن عيينة. كل راوي من هؤلاء يقول هذا أول حديث سمعته بالأولية. أما المسلسل بقراءة سورة الصف فقد جاء هذا الخبر في جامع أبي عيسى الترمذي. رواه عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه. فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إلى آخر السورة. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فقرأها علينا عبد الله بن سلام. قال يحيى بن أبي كثير فقرأها علينا أبو سلمة. وهكذا الأوزاعي إلى محمد بن كثير، كل واحد يقول فقرأها علينا. هذا يسمى مسلسل بسورة الصف. أما المسلسل بالدمشقيين فهو الحديث المشهور في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فقد رواه عن أبي ذر أبو إدريس الخولاني وهو دمشقي، ورواه عنه ربيعة بن يزيد وعن ربيعة سعيد بن عبد العزيز، وكلهم دمشقيون. ولهذا قال بعض الأئمة هذا أشرف حديث لأهل الشام، هذا أشرف حديث لأهل الشام، لأن المسلسل بالشاميين وهم أهل دمشق. أما الحديث المسلسل بالمصريين فهو الحديث المروي والمعروف بصاحب البطاقة، بصاحب البطاقة، يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، الحديث المشهور. رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو عبد الرحمن الحبلي، ورواه الحبلي عن المعافري وعنه الليث بن سعد، وكل هؤلاء مصريون. وعبد الله بن عمرو بن العاص فتن مصر وكان واليا عليها، ولهذا سمي بالمسلسل بالمصريين، وهذا حديث نادو صحيح رجعه أحمد والترمذي وغيرهم. أما الحديث المسلسل بالمحمدين فهو الحديث المشهور بزيادة النداء الثالث يوم الجمعة في زمان عثمان لما كثر الناس، فقد تسلسل هذا الخبر عن الزهري بالمحمدين، فرواه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، عن محمد ابن شهاب الزهري، ورواه عن ابن أبي ذئب محمد ابن إسماعيل ابن فديك، هذا سمي بالمسلسل بالمحمدين، والأمر كما تقدم معنا لا علاقة لهذا بقضية الصحة والضعف. وكلما طالت الأسانيد كلما كانت مظنة للضعف، وأذكر لكم الحديث المسلسل بالأولية من طريق شيخنا عبد الله السعد حفظه الله، قال الفقير إلى عفو ربه أبو عبد الله صادق بن عبد الله: هذا أول حديث سمعته من شيخنا عبد الله السعد بمنطقة القصيم في مدينة بريدة مسلسلا بالأولية، قال الشيخ عبد الله السعد: وهو أول حديث أسمعه من شيخ محمد ابن ياسين الفادني المكي، عن شيخه عمر حمدان المحرصي، عن عبد الكبير الكتاني، عن عبد الغني ابن أبي سعيد الدهلوي. عن محمد عابد السندي. عن عبد الرحمن ابن سليمان الأهدل رحمه الله. عن عمرو الله المزجاجي. عن محمد ابن أحمد ابن عقيلة المكي. عن أحمد ابن محمد الدمياطي. عن محمد ابن عبد العزيز المنوفي. عن أبي الخير ابن عموس. عن زكريا الأنصاري. عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. عن الحافظ الزين العراقي. عن صدر الدين أبي الفتح الميدومي. عن النجيب عبد اللطيف الحراني. عن الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي. عن أبي سعيد إسماعيل ابن أبي صالح المؤذن. قال حدثني أبي أحمد بن عبد الملك المؤذن. عن أبي طاهر محمد بن محمد ابن محمش هكذا ابن محمش الزيادي. عن أبي حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز. عن عبد الرحمن ابن بشر بن الحكم. عن سفيان ابن عيينة. عن عمرو بن دينار. عن أبي قابوس. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الخبر رجوا أحمد وأبو داود وأبو عيسى الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث المعنعن. شرح المؤلف يتكلم عن الحديث المعنعن، وهذا النوع من الأحاديث هو من أظهر المسائل التي وقع فيها الاختلاف والتباين من جهة نقد الرواه الموصوفين بالتدليس بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين. قال المؤلف: المعنعن ما إسناده فلان عن فلان. فمن الناس من قال: لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما. ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي وهو مذهب مسلم، وقد بالغ في الرد على مالفه، ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع، ثم إن كان مدلس عن شيخه ذا تدريس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدريس عن الضعفاء فمردود. فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاع فواهم، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة. ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاع تجنبوه. وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول. عندك إيش؟ فإن أولئك الأئمة إيش؟ وعرفوا عللها. وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المعنعن عبر عنه، قال: ما إسناده فلان عن فلان. وقد اصطلح أكثر المتأخرين على تسمية هذا الحديث بالعنعنة أو الحديث المعنعن، أو الذي يستعمل فيه الراوي كلمة عن. المؤلف يقول: فمن الناس من لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، وهذا مروي عن البخاري وعن ابن المديني. أنهما لا يقبلن الحديث حتى تثبت المعاصرة وحتى يصح اللقاء ولو مرة في العمر. لأنه وارد أن يسمع كل شيء منه في هذه المرة فيروي هذه الأحاديث عنه. والمتأمل في كتب البخاري رحمه الله تعالى يجد أنه لم يصرح بهذا الشرط. وأول من نقل عنه هذا القاضي عياض، ثم انتشر واستفاض لمن بعده، وقد طعن بعض الأئمة في هذا النقل، فقالوا: إن المتتبع والمستقرئ لكتب البخاري يجد أنه لم يذكر شيئا من ذلك في كتبه، وإنما هذا اجتهاد من القاضي عياض لمعرفة طريقة البخاري في أسلوب التلقي والرواية والحكم على الأحاديث اتصالا وانقطاعا. ولم يقل هذا الكلام أحد من كبار أئمة هذا الشأن المتخصصين بمرويات البخاري، وإنما قاله القاضي عياض ونوزع في ذلك. والأمثلة التي مثلوا بها لا تنتهض لهذه الدعوة، ولهذا ينبغي التحقق من نسبة هذا إلى البخاري وعلي بن المديني. نعم، كان البخاري يشدد في هذا الأمر، لكن كونه يشترط ذلك المتأمل في كتبه يجد أن الواقع بخلاف ذلك. قال المؤلف: ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي وهو مذهب مسلم، يعني الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد نقل هذا عن جماهير الأئمة في زمانه وعن من تقدموا. ولهذا مال أكثر أهل الحديث إلى قول الإمام مسلم، على أنه كما تقدم ما نسب البخاري لا يكاد يثبت إلا من جهة النظر في بعض الأمثلة التي شدد فيها البخاري شرطه أو علو إسناده باعتبار ذلك، وإلا نص عليه البخاري هذا لا يكاد يوجد في كتبه رحمه الله تعالى. إمام مسلم رحمه الله تعالى اشترط 3 شروط: الشرط الأول المعاصرة، وهذا لا يخالفه فيها أحد، لأن لا يمكن أن نحمل مرويات رجل ولد بعد وفاة من روى عنه بالعنعنة، لا يمكن أن نحملها على اتصال أبدا. المعاصرة منتفية هنا تماما، إذن لابد من وجود مطلق المعاصرة. الشرط الثاني أن يكون الراوي الذي عنعن في الحديث مدلسا لا تقبل عنعنته، وهذا كما سيأتي ليس موجودا في أحد الأئمة الكبار مطلقا، إنما وجد هذا في الضعفاء والهلكة. الشرط الثالث أن لا تكون هناك قرينة دالة على عدم السماع، كان ينص إمام على ذلك أو يتضح ذلك بجمع طرق الخبر، أو يتكلم الراوي بنفسه مبينا ذلك، بهذه الشروط الثلاثة العنعنة مقبولة مطلقا. وإن روى ذلك من وصف بالتدليس و الإرسال، على أن يكون من الثقات الذين يضبطون ويعلمون ما يرون. ما هناك راوي يكاد يسلم من التدليس، سيأتي معنا هذا. حتى مالك نسب إلى التدليس في حديثين، ونسب إلى التدليس في بعض أحاديث عاصم بن عبيد الله، والزهري كذلك، وسفيان الثوري وقتادة والأعمش وابن جريج وأبو إسحاق السبيعي. فمن بقي إذن من الرواة؟ هؤلاء أئمة الحفظ في زمانهم وعليهم تدور الأحاديث. وقد رد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه على من خالفه في هذه الشروط وادعى أنه لا بد من أن يتحقق اللقي ولو مرة، أنه لا يكتفى بمطلق المعاصرة. وحمل هذا الكلام على البخاري هذا فيه نظر، لأنه أصلا لم يثبت هذا عن البخاري رحمه الله تعالى. فدعوا أن مسلم نازع البخاري وحصل بينهم خصومة، لا يكاد يوجد الأسانيد الصحيحة عن الإمام مسلم، وإنما كان يرد على من ادعى هذا، وجعل ذلك شرطا في قبول الأحاديث. كما تقدم أشهر من نقل هذا عن البخاري القاضي عياض. علق الحافظ ابن رجب في العلل فقال: والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصاله ويحتج به مع إمكان اللقي، كما يحتج بمراسيل أكابر التابعين. إيش المتأمل لهذا الكلام؟ ماذا يفهم؟ نفهم من هذا أنه يثبت الانقطاع ويحتج بالحديث. السبب في ذلك ما هو يا أخوان؟ أنه وجد أن هناك جمع غفير من الرواة من رمي بالتدريس قابل أئمة أحاديثهم ورووها، فصار بين حالين، بين ما نسب إلى البخاري من شرط من وجوب اللقي وما تتواتر عليه أئمة هذا الشأن من الاستفادة المطلق المعاصر، فخرج بهذا القول الوسط بين هذا وذاك، فقال طالما لم يثبت اللقي مطلقا ولم يقل في أحد من طرق الحديث أنه سمع من الشيخ هذا ولا مرة ولا في طريق من الطرق، نقول إذن هذا لم يسمع منه، فنحمل الحديث على انقطاع، وليس كل منقطع ضعيفا، فنقول إذن هو منقطع لكنه أيضا صحيح. وهذا الكلام فيه نظر كما تقدم معنا مبلغ، فإن الأئمة لا يشترطون اللقي، فإذا روى الإمام الثقة عمن عاصره مع إمكانية اللقي فحديثه صحيح متصل، ما يقولون هذا منقطع لكننا نقبله. أحاديث ابن جريج، حتى بعض وصف ابن جريج، وهذا الوصف فيه نظر حقيقة، أنه فاحش التدريس كما قال كرابيسي وغيره، ووصف كذلك الأعمش بهذا، وهذا لا يوجد في كلام المتقدمين. والعلماء مختلفون في هذا اختلافا كثيرا، فمنهم من ينصر ما نسب إلى البخاري، ومنهم من ينصر ما نسب إلى الإمام مسلم. إذا المعتبر في هذا يا إخوان المعاصرة مع إمكانية اللقي، وأن يكون الراوي ممن لا يدلس عن الضعفاء والهلكة، وكان ثقة في نفسه. ارجع الامر كما تقدم معي مرارا، الاعتبار بالقرائن يا اخوان، فربما نقبل الرواية من هذا الثقة معنعنة هنا ونردها في مكان اخر، باعتبار انه ثبت من الطرق الاخرى انه لم يسمع هذا الخبر عن شيخه. نقف عند هذا ونقف إن شاء الله الدرس القادم ما يتعلق بالحديث المدلس، والله تعالى تدريس. نعم مجرد لا يوصف مرة واحدة انه مدلس خلاص، بل سيأتي معنا ان هناك من المتأخرين من قال كابن الصلاح، قال قولا بعض المعاصرين ممن تكلم في هذا الشأن اخذ به حقيقة حتى وطبقه على صحيح مسلم، قال ابن الصلاح يقول الرواة الذين وصفوا بالتدليس وعنعنوا في الصحيحين هناك أحد خيارين، إما أن نحملهم على عامة الكتب يعني ما نستثني البخاري ومسلم، أو نحمل أولئك على هؤلاء. لاحظ وضع هذا الكلام، يعني نقول ليش نقول أعمش إذا دلس في المسلم مسلم والبخاري مشينا حديثة، وإذا دلس عند أبي داود والترمذي رددنا حديثة حتى يثبت السماع. إما نحمل هذا على هذا أو هذا على هذا، أو المقتضى هذا القول إما أن نلغي شيء اسمه التدريس مطلقا أو أن نثبته، فإذا أثبتناه وجب أن نثبته أيضا في البخاري ومسلم. ولهذا أن تجد من يأتي على صحيح مسلم مثلا يقول هذا حديث صحيح، يعلق عليه يقول حديث صحيح أخرجه مسلم. طيب هو أخرجه مسلم لما تقول حديث صحيح؟ وبعضهم يقول لك هذا الحديث في انقطاع، أبو الزبير لم يسمع أو ابن جرير لم يسمع من أبي الزبير، وأبو الزبير لم يسمع هذا من جبل لأنه عنعنة وكلهم صفان بالتدليس، فيكون خبر في مسلم. يقول حتى نبحث ونجد، ولم نجد سماعا في ذات هذا الخبر من ابن جريج عن ابي الزبير ولا عن ابي الزبير عن جاد، فلا تجني حقيقة على هذا العلم. لا ما شفت تجيب انتم جيد الساعد على طريق المتقدمين، لكن هذا الكتاب نشوفه النت اسمه ايش؟
منهج
المتقدمين. وجود؟ طيب جيبوه لي جيبوه. حقيقة مهمة تكثر مؤلفات في هذا الباب، لأن أصلا ما طغى المنهج المتأخرين إلا بكثرة ما كتبوا، ولو تأملت في المكتوب كله نقل، كل واحد ينقل عن الآخر، نفس عبارات هذا هي نفس عبارات هذا، بس مجرد يعني يجعل بعض الحواشي ويزيد عليه بعض البيان والأمثلة ويخرج كتاب بهذا الصدد، فانتشرت هذه الكتب فعمت عند الناس، فصار الناس يعتقدون أن هذا هو مذهب أهل الحديث من زمن الرواية إلى يومنا هذا. لذلك التحقيق لابد يا أخوان في مسائل الحديث وما يتعلق به. وأكثر حقيقة ما يذكر في الكتب يعني حقيقة هي تعتبر ما بالترف العلم ما يتعلق بعلم الحديث، علم الحديث علم التصحيح والتضعيف، هذا هو علم الحديث، كيف أعرف هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ فمعظم هذه التعريفات كما تقدم معنا مرارا هي بس فقط لتقوي الطالب العلم وإيقافه على ما قال الأئمة في مثل هذه الأحاديث وتسميتها، إذ لا يحسن بطالب الحديث مثلا أن يسأل عن حديث مثلا ما معنى مقطوع أو منقطع أو مرسل أو معضل ولا يعرف معناه، وبعضها قد تكون مؤثرة، المرسل مثلا مؤثر، المنقطع مؤثر، وهكذا. الشاهد أن تكون همتنا مصروفة إلى تصحيح الحديث وتضعيفه. كفى هذا والله.